إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم مع الأستاذ حمدي زياد. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم.
نتابع أيضا مستمعينا الأحبة في هذه الحلقة أيضا الجزء الثاني من ثورة الإمام زيد عليه السلام. سنتحدث في هذه الثورة المباركة. أستاذ حمدي، بداية، لماذا انحصر المذهب الزيدي بهذا الشكل في بعض البلدان الإسلامية والعربية؟
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله الأكرمين. أولا، أن المذهب الزيدي هو المذهب الذي كان يمثل طرف الحق في الأمة بكلها، فكان تواجد الزيدية كتواجد ثوري لا كتواجد يعني فقهي أو تواجد فرعي. التواجد الفقهي موجود بشكل كبير، لأن الناس إذا ثاروا مع المحقين لابد أن يندمجوا فيهم وأن ينصهروا معهم في التزام الحق في المدرسة الفقهية لكن القضية هي ثورة. كانت اليمن زيدية، ونجد والحجاز زيدية، وكثير من الأردن والعراق، يعني تقريبا كان الوطن العربي يقول بالثورة، إلا من لهم في بعض المدارس الإسلامية رأي آخر، لهم أماكنهم وتواجدهم. لكن حينما قل الأتباع حول الثائرين من آل محمد وطغى الطاغون على هذه الأمة، طبعا حينما يضرب الفكر كثورة لابد أن يضرب الناس كملتزمين بهذا المبدأ. فالسياسة هي التي حصرت هذا المذهب حتى أوصلته إلى جزء يسير من اليمن. ولكن عجبا، من أجل أن يفهم الإنسان أن الزيدية هي ثورة على الطاغين، كلما استطاع الإنسان أن يتوسع فكريا وثوريا ضد المستبدين والطاغين في الأرض فيقال له زيدي، وهكذا.
نعم. هل يعتبر أيضا الزيدي هو الملتزم فقط بالمدرسة الفقهية الزيدية؟
هذا الناس في عصر السياسة وتجميد الزيدية ظنوا أن من كان يلتزم بالمذهب الزيدي أو المدرسة الهدوية الزيدية، لأن الإمام الهادي ابن الحسين روى عن الإمام زيد وحمل ثورته الفكرية ضده، وقاد الإمام الهادي أكثر من 150 معركة استنادا إلى ثورة الأئمة الزيدية، من بداية من الإمام زيد والإمام الحسين وأهل البيت عليهم السلام. فلا يعتبر في الحقيقة والحق الأبلج أنه زيدي من يلتزم بالزيدية فقها، لأن الزيدية كغيرها من مذاهب الأرض تنجح وتصادم بين الأدلة وتعتمد على البرهان والدليل. هنالك مسند للإمام زيد، هنالك ما صح عنه، وهنالك ما لم يصح عنه، وهنالك روض النظير للسياغي. قاضي السياغي صادم بين الأدلة ونجحها، وكان يثبت ما هو مثبت في الحق عن أهل البيت وينفي ما دخل عليهم. وليس مسند الإمام زيد كالقرآن المعصوم الذي لا يأتيه الباطل. إذا كانوا، وهذا رأي الشهيد القائد، كذبوا على الأنبياء فسيكذبون على الأئمة وعلى الأعلام وعلى الأوصياء، لكن للأمة مرجعية إقامة الحق والقرآن، القرآن وتطبيقه في الواقع والمضي. إذن فلا يمكن لأحد أن يقنعنا من الجامدين والساكتين والخانعين بأنه زيدي وبأنه ينتمي إلى الإمام زيد في الثورة على الفاجرين، لا يستطيع أن يقنعنا ما دام جامدا وهامدا وخامدا. وإنما نقول، أذكر كلمة للسيد العلامة رحمة الله تغشاه السيد مجد الدين، قال بها بعض الناس الذين حضروا مجلسا، قالوا أنهم قالوا له، أنا أثق في من أخبروني بهذه، قالوا يا سيدي الطغيان زاد والظلم، تحرك تحرك ونحن حولك. قال من ذي بيتحرك معي؟ قالوا إحنا الزيود، من تحرك الزيدية كلهم بيتحركوا معك. قال أخاف أنكم زيوط، الزيوط بمعنى
الذي يزيطوا من
الشيء، يعني لستم بالزيود، يعني هذا قالها في محضر مشايخ وناس من أهل الفقه وكذا. فلا نستطيع أن نقول أنه زيدي من يترك اليهود والنصارى يذلون أمته، والطاغين والمستبدين والفاجرين يدمرون أمة الإسلام ويجتاحون اليمن. لابد أن يتحرر الإنسان من القيود، وما كره قوم قد حر السيوف إلا ذلوا.
نعم، الزيدي هو إذن ليس فقط هو الملتزم بالمدرسة الفقهية الزيدية، وإنما هو من يتحرك ثوريا وفكريا وكذلك فقهيا. كيف استطاع الإمام زيد أن يجمع الناس في هذه الثورة؟
الإمام زيد عليه السلام حينما خرج كان الظلم قد بلغ منتهى، وبلغ السيل الزبا والقلوب الحناجر كما يقولون، يعني كادت الأمة كلها أن تخرج معه في ثورته وأن تبايع معه، لكنهم غدروه قبل أن يجمع صفوفهم، وإلا قد بايعوه قيل حتى من المعتزلة والمرجئة ومن كل المدارس الإسلامية، ما كانت بشكل مذاهب إنما أصبحت مدارس موزعة، لأن السياسة الأموية حينما رأت أنها تتصعد في السماء في ادعائها للحق صنعت ثقافة بحيث أنها تمشي أمورها السلطوية بالسياسة وثقافة مغلوطة وبسلطوية. فخرج الناس مع الإمام زيد نكاية بالظالمين، ولأن الإمام زيد أولا أخرجهم من حيرتهم، كانوا محتارين بسبب الثقافات التي نشرت، وفلان يروي وفلان يقول. جاء زيد المسمى بحليف القرآن يقول لدينا كتاب الله، فجمعهم حول، فأجمعوا على أن زيد اتخذ ثقافة صحيحة هي القرآن، تحركوا معه. ثانيا أجمعوا على أن الإمام زيد لا مثيل له في تطبيق القرآن وفي الورع وفي الهدى. ثالثا أجمعوا على ظلم بني أمية، حتى ناداهم وقال من لم يعلم أني، لا تخرجوا نكاية ببني أمية فقط، وإنما من لم يعلم أني على الحق فلا يخرج معي. فاجتمعت الأمور كلها، ولأن الإمام زيد فتح باب الجهاد وقد ذكرناه في حلقة سابقة، الجهاد أوصد من معركة كربلاء، يعني ظن الناس أنه لا جهاد حتى قيام الساعة، ما دام بنو أمية صنعوا بأهل البيت هكذا وهم أرقى أسرة على وجه الأرض، أسرة سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن فمن ذا الذي يتجرأ على بني أمية؟ فالإمام زيد يعني انتفض انتفاضة كبرى ليقول للناس الحسين جدي الحسين ما ضحى إلا من أجل أن تضحوا، باع من الله ماله ونفسه تجسيدا للقرآن، فبيعوا من الله أموالكم وأنفسكم. ففتح باب الجهاد، ولذلك من بعد الإمام زيد بثورته العارمة، أولا أن المرحلة كانت مرحلة مهيئة، من هو ولد في سنة 75 للهجرة، يعني بعد كربلاء ب14 سنة، ثم عاش هذه الفترة إلى سنة 121 وقامت ثورته، يعني هذه الفترة تغير ما في أذهان الناس أن لا ثورة، تحول الناس يعني أصبح الناس يبحثون عن ثائر، لأن المنكر قد زاد على حده، وبنو أمية قد تحولوا إلى كاسرة وقياصرة ومجون وقرود وخمور ودعارة وفساد وعشق للجواري، وكأن بعضهم تموت جاريته فيرفض أن تدفن، وهكذا من بغيهم. فالأمور يعني تهيأت للإمام زيد حتى قبل الناس بثورته. وإذا جئت إلى التراجم لدى المدرسة الشيعية والسنية في الأرض بكلها، لا تجد مؤرخا ولا عالما ممن ترجم له أو ترجم إلا وذكروا ترجمة وتقريضا للإمام زيد بأنه وحيد عصره، وأنه لا مثيل له، وأنه سليل أصباط النبوة، وأنه حليف القرآن
سلام الله عليه. الإمام زيد أيضا أستاذ حمدي ركز على العلماء بشكل كبير جدا، كان لديه رسالة معروفة إلى العلماء، حدثونا عن هذه الرسالة.
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإمام زيد عليه السلام كاتب العلماء في رسالة ثورية كبيرة ليقول لهم أنتم الذين سكتتم على ما يجري وأنتم من تعرفون الحق وأنتم من تعرفون الدين.
وكأن للعلماء الدور البارز في كل
وما
شيء.
وما دمتم أنتم لم تتحركوا فإن الناس يعتمدون على ما أنتم عليه. يعني الإمام زيد عليه السلام هو يعرف أن الناس في ذلك الزمان ضحية ثقافات مغلوطة وعقائد باطلة خرجت من غير أهل البيت ومن غير القرآن، لكن هنالك الثقافة المغلوطة لها أربابها، لها أصحابها، لها أتباعها. فالإمام زيد يعني تكاد الرسائل التاريخية الكثيرة تنحصر في رسائله إلى العلماء أن يتحركوا. يعني الإمام زيد كان بحاجة إلى أن ينطق العلماء بالحق من أجل أن الناس قد اقتنع الجميع في عصره أن يثوروا من العامة والبسطاء، لكن هو يحتاج إلى أن يرفدوه بثقلهم ووجهتهم في مناطقهم التي يعيشون فيها، لأن ما كان الزمن زمن القرية المفتوحة أو العالم المتواصل. فكل عالم يسيطر على المكان الذي هو فيه إما برواياته أو بثقافاته أو بأحاديثه. فالإمام زيد كاتبهم رسالة واضحة سلام الله عليه، دعاهم فيها إلى أن يقيموا الحق ويقيموا دين الله. الإمام زيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والذي نفس زيد بن علي بيده لو بينتم للناس ما تعلمون ودعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون لتضعضع بنيان الجبارين ولتهدم أساس الظالمين، ولكنكم أدهنتم ونبذتم كتاب الله وراء ظهوركم. هذا من جملة رسائل كبيرة أرسلها الإمام زيد إلى العلماء ليقول لهم ألا يكتموا الحق الذي قاله الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وليقول لهم الله يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فما داموا يتسطرون منابر الناس لإيصال رسالة الإسلام فلا بد أن يخشون الله حق الخشية، ولا بد أن يبينوا. وحينما يقول لو دعوتموهم إلى الحق الذي تعرفون وبينتم لهم ما تعلمون لتضعضع بنيان الجبارين، يعني إذا كان الناس قد اقتنعوا أن هؤلاء فجرة وأن هؤلاء مستفيدين، ما بقي إلا أن تبينوا لهم الحق ليثوروا ليتحركوا. ولكنكم أدهنتم، الإدهان يعني مثل ما نقول جاملوهم وسكتوا عليهم، كمثل الفترة السابقة هنا في اليمن كان البعض ممن يحملون هذا الصفة وهذا الاسم إن كان في المنبر يخطب في المساكين صاح عليهم ورفع صوته وانتفخت أوداجه: يا هذا ظلمت كريمتك، ويا هذا بينك وبين جارك خصومة، ويعني يبحث عن هذه القضايا. لكن إذا وصل إلى الظالمين قال: جزاكم الله عنا خيرا، فأنتم المتصدقون وأنتم الصالحون وأنتم العظماء، والله معكم والله أستخلفكم. هذا إدهان، كان الأولى أن تتلطف بالمساكين وأن تظهر لينك وعطفك وتحننك على البسطاء هؤلاء الذين يحتاجون إلى معرفة وكلمة لينة، وأن تظهر بقوتك وبإيمانك أمام الجبارين المستبدين لترفع من معنويات الناس ليتحركوا.
نعم، وهذا ربما اعتمد في رسالته سلام الله عليه إلى العلماء ليدرك تماما أن العلماء بهم يثور الناس وبهم يقعدوا ويجبنوا. أستاذ حمدي، سنتابع أيضا قصة استشهاد الإمام زيد ولماذا كانت في 25 من محرم، وكيف نستطيع أن نسمي الثائرين في زمننا، وأيضا سنتحدث عن مرحلة ما بعد الإمام زيد واستشهاده، بعد أن نذهب نحن وأنتم إلى فاصل. أسمحكم عذرا، فاصل مستمعنا الكرام ثم نعود.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا أيها الأحبة، وجمعتكم مباركة. كيف كانت قصة استشهاد الإمام زيد عليه السلام أستاذ حمدي؟
الإمام زيد عليه السلام كان قد حاول أن يجمع الناس أن يبدأ بثورته في خارج الأشهر الحرم يعني في الصفر، لكن بني أمية عرفوا تحركه فأرسلوا جواسيسهم، والناس المرتشين تحركوا، والمنافقين المجاملين إلى بني أمية إلى يوسف بن عمر ليقولوا هذا زيد يتحرك. فالإمام زيد كان يجلس في بيت أخوين وينظم أمره من هذا البيت، فلما وصل الخبر إلى أسماعه أن بني أمية يطلبونه خرج، حتى قالوا أنهم جاءوا إلى هذا البيت وأخذوا هذين الرجلين وقتلوهما، وكان أول شهيدين استشهد في ثورة الإمام زيد. أيضا شخص كان يحمل رسالة من الإمام زيد إلى العشائر، لأن الإمام زيد كان غير خطته عن خطة آبائه، فحاول أن يعتمد على القبائل والعشائر من خارج الكوفة ومن خارج العراق، يعني من الديار القبائل والعشائر، وقد تواعد معهم على، فحاول أن يرسل رسالته من هنا وهناك حتى يتجمع الناس حوله. رجل كان يحمل رسالة في مؤخرة العصا، فأخذوه في الطريق وفتشوه، فلما عثروا على هذه الرسالة صلبوه، قالوا أخبرنا عن زيد، قال والله لو كان زيد بين ضلوعي لما فتشت لكم عنه، لو كان في جيبي لما فتشت لكم عنه، فقتلوه. الإمام زيد حينما وصل إلى مسامعه الكريمة الشريفة أن هؤلاء يقتلون أصحابه، جمع أصحابه الذين يصلون إلى عدد أهل بدر
300 وما يدور حوله،
حول هذا الرقم، جمعهم ودعاهم إلى الله ونادى بندائه العظيم: الحمد لله الذي أكمل لي ديني. هذه حينما رأى الرايات تخفق فوق رأسه قال: الحمد لله الذي أكمل لي ديني، والله لقد كنت أستحي أن ألقى جدي رسول الله، ولم آمر في أمته بمعروف ولم أنهى عن منكر.
وكأن بالجهاد يكتمل الدين،
لا يكتمل إلا بالجهاد، ديننا كان ناقص،
وليس بالزواج
أبدا
بالجهاد
يعني الله قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. هذا أمر غريزي، الناس يذهبون له حتى البخلاء الزواج، لكن الجهاد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ما اكتمل الإيمان، رد الله على الأعراب: لا تقولوا آمنا وقولوا أسلمنا، لما يدخل الإيمان في قلوبكم. فرفع راية الحق وتحرك ونظم ميمنة وميسرة وحمل الراية شخص من أصحابه وتحرك، هاجموه بالجوش الحاصلة في الكوفة بني أمية، فنظم خطة عسكرية وحصر المعارك في شوارع الكوفة وأزقتها ليستفيد من الجغرافيا وضيق الشوارع، فكان يقاتلهم قتلا ذريعا ويحمل عليهم في كل الساحات حتى سفك دماءهم مع من معه كالأنهار الجاري. هؤلاء بخطتهم بمكرهم يعني بالخبرة المتراكمة لدى بني أمية، الخبرة النفسية بأهل العراق والخبرة بمجال السياسة وكيف إرهاب الناس، جمعوا الناس واستفردوا بهم من ناحية وأدخلوهم المسجد الأعظم وقالوا: زيد هذا سيجلب عليكم الهلاك وجيوش الشام قادمة بعشرات الآلاف. وضحكوا عليهم بهذا أن جيوش الشام قادمة وأنهم لا يقدرون. الإمام زيد عليه السلام حارب في تلك الأيام حربا عظيمة وأجتاحهم اجتياحا كبيرا حتى وصل إلى المسجد الأعظم، مع أن بني أمية أدخلوا الناس إلى المسجد الأعظم بكلهم، الشيعة الذين هم مع أهل
زيطية
نعم، وقالوا لهم ظلوا هنا، وكان الأطفال والنساء يتعاقبن عليهم بدخول الطعام والمتاع وغير ذلك، وأغلقوا عليهم الأبواب بالحجارة. انظر إلى الخنوع، يعني هذه من عجائب الدهر أن يقبل الإنسان بهذا، يغلق عليه كالحيوانات. الإمام زيد: أين أصحابي حين وصل ساحة المسجد الأعظم؟ أين من يعرفون حقنا؟ أين من كذا؟ قالوا: يا مولانا والله نخاف. قال: هل تخافون أنهم فعلوها حسيني؟ قال أصحابه: سنقاتل بين يديك حتى نلقى الله، أما نحن فنحن معك. أدخلوا الرايات من أبواب المساجد ومن شرفات المسجد، يعني ومن الطياق رايات الإمام زيد يا منصور عمد، فأدخلوها فرأوها. فمن العجب أن التاريخ يروي أنهم سجدوا كي لا يروا رايات الإمام زيد، سجدوا كلهم. بنو إسرائيل سجدوا على حاجب، على الحاجب الأيمن، ورفعوا الحاجب الأيسر حينما رفع الله عنهم جبل الطور، خوفا أن يسقط جبل الطور عليهم، ولا زالت سجدتهم على جانب من الوجه. لكن هؤلاء سجدوا وخشعوا كي لا يروا الرايات التي أدخلها الإمام زيد. قالوا مغلق عليهم يا مولانا. قال والله ما هذا لمن بايعنا بعذر. يعني الذين يبحثون عن الأعذار في أي زمان سيجدون أعذارا، لكن هل هي أعذار تعذرهم أمام الله؟ كما قال الشهيد القائد: لا عذر للجميع أمام الله، لا عذر للجميع أمام الله.
لم يخرج أحد من المسجد،
لم يخرج أحد. قاتل الإمام زيد قتال الأبطال، جاءت جيوش بني أمية.
ولو تحرك مثلا الذين هم في المسجد فقط مع الإمام زيد مثلا،
لا، حسم المعركة ولقتلع الوالي الطاغية، ورجعت الجيوش من الطريق، جيوش الشام. وصلت التعزيزات العسكرية من الشام، حينما وصلت فتحوا لهم الأبواب واستلموا الرشاوى، وقالوا انصروا جيش الشام وجيش بني أمية الذي يزيد في الأعطيات والذي يخرج لكم، أما أهل البيت ماذا يعطونكم؟ يخصفون نعلهم ويرقعون ثوبهم. فقبل الناس أن يكونوا مرتشين وبائعين لدينهم، وقاموا بأدوار متعددة. تعسكروا في صف أهل الشام وهم بالآلاف المؤلفة، ونساؤهم وأطفالهم صعدوا فوق السطوح وكانوا يحرقون، يعني يضرمون النار في أطناب الحطب ويلقونها على الإمام زيد في كل الشوارع والأزقة.
الله.
الحجارة والنار والمقاتلين، قاتل العدو من أهل الشام، فقتلهم الإمام زيد قتلا ذريعا. أذكر في أحد الساحات الواسعة قليلا أنه التقى بجيش أهل الشام الإمام زيد. أحد الناس الذي يريد أن يستفز هذه الأمة سب فاطمة الزهراء، سبها ورفع صوته، فقال الإمام زيد: من يدرك ثار فاطمة الزهراء؟ فانبرى لهذه المهمة رجل عظيم من أخيار الدنيا ومن أخيار الله، وتحرك واخترق الصفوف حتى وصل إلى الرجل وقتله. فقال له الإمام زيد: أدركت ثارنا؟ أدركت شرف الدنيا والآخرة وذخرها؟ يعني أتعجب، ما أجمل من يرفعون الصرخة والبراءة ضد أمريكا التي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا سيقول النبي يوم القيامة: يا أنصار الله، أسأتم إلي حينما ترفعون براءتكم ممن يسبوني؟ أم يقول: أدركتم شرف الدنيا والآخرة وذخرها؟ بعض بهذه النفسية. مثلما أن الحكام الآن يقولون: لا تجرحوا مشاعر أمريكا، فهي إمبراطورية وأنتم لا تفقهون في السياسة وكيف تسيئون إليها، وقامت قيامة هذه على شباك السفارة الأمنيات في السفارة الأمريكية.
وقبل ذلك السلطة السابقة.
أنا أتعجب بالأمس، ولا أدري، أو هذه الأيام سمعت في التلفزيون، في الشاشة، أظن في شاشة المسيرة أو أي شاشة، أن الإيرانيين يزورون، أو بعض الإعلاميين يزورون وكر الجاسوسية الأمريكية في طهران قديما. قلنا لهم: كان ينبغي أن نزور وكر الجاسوسية في سعوان. الجاسوسية في كل واكتشفوا أن ذلك الزعيم الشاه كان عميلا للCIA وكان كذا. قلناهم على نفس المستوى: لا تؤذي جليسنا، بنفس القضية، لا ترفعوا براءتكم ضد أعداء الله.
نعم.
الإمام زيد سلام الله عليه قاتلهم قتال الأبطال، ففهموا أن لا قدرة لهم على مواجهة الإمام زيد في جغرافيا تؤثر، يعني في شوارع الكوفة وأزقتها وساحاتها، لأن الجيوش غير مسموح لها بأن تتكاثف من كل الجهات. فقاموا بتغيير الخطة، أمروا النساء بإضرام الحطب والأطفال برمي الحجارة في الشوارع، وأتوا بآلاف الرماة، آلاف الرماة، وقالوا: أرشقوا الدنيا بكلها. فكانوا يرشقون، فأصبحت النبل هي التي تقاتل. وفي ليلة غادرة هب سهم من يد خبيثة غادر، فوصل إلى جبهة الإمام زيد الجبهة الشريفة التي طالما سجدت لله تعالى ونحنت خشوعا لله العلي الأعلى، فغار السهم إلى الدماغ، فجاء الإمام يحيى بن زيد وجاء الطبيب وقال ودعوا صاحبكم فإن انتزعنا السهم فارق الحياة. فقال أي بني ماذا تصنع بعدي؟ قال أجاهدهم يا أبي، والله لو لم يكن إلا أنا، لو لم أجد إلا نفسي أخرج فأقاتلهم. قال نعم جاهدهم، فوالله إنك لعلى الحق وأنهم على الباطل، وأن قتلك في الجنة وقتلهم في النار. ثم قال له بشراك يقول يحيى بن زيد ستقدم على علي وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت وهم عنك راضون. فقال إي والله، يعني بشره، لديهم يقين، لديهم يقين. فانتزع الطبيب السهم فاستشهد عليه السلام، وهنا وقفت الحركة وحاولوا إخفاء جثته في طرف من ساقية النهر، حفروا له قبر وقد قطعوا الساقية، ثم ردوا الماء كي لا يعلم أحد، لكن الجواسيس والمخبرين كانوا حول المكان، فدلوا بني أمية في اليوم الثاني وعلموا أن الإمام زيد قد استشهد. فلم يقطعوا الساقية إلا برجال متعددين وحركة كبيرة، وأخرجوا جثمانه الشريف
وصلبوه،
وقطعوا رأسه وجالوا به في الدنيا بكلها، وصلبوه لأربع سنين، وبعد الأربع سنين أحرقوه وذروه رمادا في البحار. سلام الله عليه يوم وليده ويوم استشهد ويوم يبعث حيا
ويوم يبعث حيا. لماذا كانت ثورته سلام الله عليه في 25 من محرم؟ أن محرم من الأشهر الحرم.
هذا هو الخطأ الذي لم يفقهه أو لم يفقهه بعض الناس، لأن الرواية كلها تقول أن الإمام زيد قد كان دبر معركته لصفر في الأيام الأولى من بداية السفر، لكنهم باغتوا فاضطر أن يواجههم، وهم من بدأوا يقتلون أصحابه في المحرم. والله يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني مثلا أحيانا الجيش واللجان الشعبية ينظمون معركتهم لخارج الأشهر الحرم، لكن العدو يباغتهم في الأشهر الحرم، والله يقول الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
نعم. هل نستطيع، سؤال أخير سيد الكريم أو ما قبل الأخير، نستطيع أن نسمي الثائرين في زمننا بالزيديين طبعا من كل المذاهب؟
هذا هو الحق، يعني السيد حسن نصر الله بإمكانك أن تقول على مبدأ الإمام زيد، المجاهدون في فلسطين على مبدأ الإمام زيد. لذلك حتى أذكر نكتة هنا، نكتة حقيقية. يوم أن ثار الإصلاحيون في صنعاء مع أنهم يقدسون طاعة الظالم ويعتبرونها فقها راسخا لديهم،
ولو كان الرأس كالزبيبة،
أي يعتبرونها فقها راسخا لديهم، أنا سمعت علي محسن بنفسي وأنت سمعت والله أعلم إذا بحث السامع عن مقطع من كلامه، قال وإني لأقدس الفقه الحر الذي لا يرضى بالهوان، بهذا المعنى. يعني كأنه يقول أصبحت زيديا لأني أريد أن أخرج إلى الساحات، لكن المشكلة أنه كان لطاعة ولي الأمر الأكبر السعودي والأمريكي، ما كان لطاعة رب العالمين خالق الكون ومبدع البرايا. فنستطيع أن نقول الزيدية من حملوا ثورة الإمام زيد، وإلا فستجد مثلا، يعني لا يمكن أن تقول لي لم تعمل بالحديث الذي جاء في المسند إذن لست زيدي، أقول لا، هذا ولو كان من عند غير الله لوجد اختلاف كثيرة، نحن نعتمد على الدليل والبرهان، على القرآن وعلى رواية أهل البيت، وما جاء خارج عن هذه الدائرة يمكن أنه وضعتها الأقلام المزورة، لأن كل شيء تغير إلا القرآن المعصوم، وكل من ثاروا ضد الظالمين فهم الذين حملوا راية أهل البيت من زيد والحسين وغيره،
ومن لم يثوروا حتى لو كانوا من كبار العلماء أو كانوا مملوئين بالعلم لا يسمون زيدية،
وليس رحم الله المولى مجد الدين زيطية
وليس بزيدية،
قال الزيطية.
نعم.
يعرفها أهل الجهات الشمالية، الزيطية يعني هاربين،
الذي بيزيطوا من المعارك ومن الأمور الكبار.
نعم.
الأمور المشرفة. سؤال أخير سيد الكريم، مرحلة ما بعد الإمام زيد عليه السلام كيف كانت؟ ثار الإمام يحيى،
ثار الإمام يحيى في خراسان، وثار ثورة عظيمة، وهو الذي قال يا ابن زيد أليس قد قال زيد من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان ظلا ظليلا، من أحب الحياة، يعني يذكر كلام الإمام زيد: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا، ومن أحب البقاء استثر الذل إلى الفناء. فقام الإمام يحيى بن زيد حتى استشهد سلام الله عليه، ثم توالت يعني الحركات الثورية إلى الإمام الهادي، إلى عصرنا، إلى السيد حسين بدر الدين الحوثي. هنالك الشهيد القائد له كلام، قال: الذين أمسكوا بالحكم من سلسلة الثائرين في مدرسة آل محمد، حتى ولو كانوا يحملون مبدأ أهل البيت ويقولون، لأن أهل البيت هم المتفردون بقولهم: إن أطعنا الله فأطيعونا، وإن عصينا الله فقاتلونا، لا تجد هذا الكلام لا عند الدول الحديثة، ولا تجدها إلا أطعني 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 وإلا قتلتك. أما هذا فيقول هكذا، يقول:
وعظم أهل البيت دائما يشدوننا
إلى الله. فالإمام زيد أنا أذكر فيه إشارة، قال: أولئك الذين مثلا مسكوا الحكم في بعض الفترات، ثم جاء منهم ما يشين الدين، أو اهتموا بقضية السلطة، بالقضية السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، أقاموا دولة لكن ما غيروا مجرى التاريخ، لا زكوا أرواح الناس. قال: هؤلاء وإن صلحوا، وإن تحدث الناس عنهم بإيجابيات والبعض السلبيات، نحن لا نعتبر أعلامنا إلا من غيروا مجرى التاريخ وأمسكوا بثقافة القرآن والعترة. يعني مثلا أنا أعتقد أن له مأخذ عن طباعة كتب التكفيريين وهذه الثقافة، يعني كان على الأمة ما داموا في إطار محمد وآل محمد أن يتمسكوا بما قال النبي، أن يتمسكوا به: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يريد علي الحوض. فقال: إحنا سادرين في ذول المحاقين، إحنا سادرين، يعني لا تحسبوهم علينا، ولن نتمسك إلا بمن غيروا مجرى التاريخ وثورات أهل البيت ضد الظلم. حتى حينما يتكلموا مثلا عن الإمام الهادي ابن الحسين وثورته على الأبواب، يعني أو دخولها اليمن على الأبواب، الإمام قاد أكثر الإمام الهادي من 150 معركة امتداد لثورة الإمام زيد وأهل البيت، لكن ليست مذهبية، إنما التاريخ المزور، التاريخ ما كتبه الأخيار. ذلك أنا أتعجب، أنا أخذ إيجابية من التاريخ في أوروبا، تاريخ الكفار لا يجننون التاريخ رسميا ويجعلونه يعني يكتب، لا تكتبه السياسة، وإنما يتركون الناس جميعا أن يكتبوا التاريخ، كلا يكتب بما رآه وما عرفه، وأنت كباحث ابحث وصل إلى. أما نحن لا، ممنوع أن يكتب التاريخ إلا على أيدي السياسيين. يعني مثلا هل استطاعت في 50 سنة الماضية في اليمن الأقلام الحرة أن تكتب تاريخا بعيدا عن السياسة وأن تنطق بكل شيء؟ من أين نبحث؟ نبحث عن بعض مراحل التاريخ من مذكرات المسؤولين الذين كانوا جزء في التاريخ، إذا تابوا أو انقلبت عليهم السياسة يتحدثون بأشياء أخرى. فالإمام الهادي ما ثار مذهبيا، ثار على التكفيريين في زمان، يعني ما يقولون ثار على القرامطة والكذا، لا، ما كان الإمام الهادي يواجه هو وأهل البيت مواجهة سلاحية للغلط الفكري، كانوا يواجهونه بالقرآن والعلم، وإنما أولئك وصلوا إلى حال أنهم يبتكرون العذارى ويذبحون الأعناق. يعني إذا وصل الأمر إلى استباحة الفروج وقطع الرؤوس، فخرج الإنسان يجاهد، هل ستقول له مذهبي؟ أنا لو قلت لفلان لديه عقائد باطلة وضالة في مكان كذا، لكن ضلاله منحصر بين ضلوعه ولا يؤذي أحدا، لقلت لك: دعه وشأنه، إن استطعت أن تهديه إلى الله فخير لك مما طلعت عليه الشمس، إن لم تستطع فضلاله بين ضلوعه، هنالك في الآخرة يوم الفصل ويوم الحكم بين يدي الله. لكن أن يخرج إلى الناس مقاتلا وسافكا للدماء، ذلك قلنا لهم نتحدى أن يأتي أحد بثورة لأهل البيت عبر التاريخ، ثورة مذهبية، وإنما ثورة على جناه مجرمين معتدين على الحرث والنسل. ولو عدت لأفعال الناس الذين حاربوا أهل البيت حتى في اليمن لوجدتها منكرات وفضائل.
داعش في كل زمن،
الفكر التكفيري الذي يستخدم الدين ويحسم الأمور بالتكفير ليذبح ليعدم الناس ليستبيح الأعراض حتى يصل إلى مآربه السلطوية.
شكرا جزيلا كتب الله أجركم سيد الكريم أستاذ حمدي زياد وكذلك أنتم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إن شاء الله سنلتقيكم في الحلقة القادمة لنتحدث عن الإمام الهادي بن الحسين عليه السلام. حتى ذلك الحين لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.